بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: إن امرأتي خرجت حاجة، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من شروط السبيل في الحج، من شروط الاستطاعة في الحج، وجود المحرم للمرأة. فإذا لم يكن عند المرأة محرم فإن الحج لا يجب عليها. فقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد، الراحلة، القدرة على الركوب على الراحلة والوصول إلى المشاعر، وتزيد المرأة وجود المحرم. فلو أن امرأة مقتدرة وعندها مال وشابة وتستطيع الركوب على الدابة أو ما في حكمها، لكن ليس لديها محرم أو لم يرضى محرم بالسفر معها، نقول لا يجب الحج عليها. قال عنه يعني ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا تسافر، لا 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 تخلو يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلون إلا ناهية، يخلون من الخلوة يعني لا يختلي بها، إلا مع ذي محرم. والمرأة في جلوسها مع الرجال لها أحوال، إما أن يكون مع زوجها فلها أن تفعل ما شاءت، وإما أن تكون مع ذي محرم فتجلس عنده محتشمة. وإذا كان محرمها مثل أخيها من رضاعة ونحو ذلك فيه فتنة فيجب أن تحتجب عنه. وإذا كان الرجل أجنبيا فيحرم أن تجلس معه إلا مع محرم لها، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد مثل عمها أو خالها، أو بسبب مباح مثل الرضاعة والمصاهرة، وما عدا ذلك فليس بمحرم لها. ويشترط في المحرم البلوغ، لأنه هو الذي له القدرة على حفظ المرأة وصيانتها وعدم الخديعة بها ونحو ذلك. وكل موضع تكون فيه فتنة من جلوسهما لوحدهما أو ما في حكم ذلك فيعتبر خلوة. فمثلا لو تجلس المرأة مع رجل في عيادة طبية ونحو ذلك لوحدهما، هذه خلوة. ولو جلست المرأة مع رجل أجنبي في سيارة، ولو كان الناس يشاهدونهما وهم يشاهدون الناس، هذه خلوة، لأنه يستطيع أن يتحدث معها وتتحدث معه وهكذا. فكل موضع يخلو الرجل فيه بالمرأة يمكن أن تحدث فيه مفسدة فهو خلوة، ممن لا يسمع أحد كلامهما، أو لا يستطيع أن يصل إليهما، فهي تكون خلوة. لو مثلا سرداب طويل ورجل مع امرأة جلسا في طرفهما في طرف السرداب، نقول حتى ولو طويل السرداب فهي تعتبر خلوة بالمرأة، يعني اختلى بها. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومبدأ شرارة الفتن هو خلوة المرأة بالرجل، ويغلب أن المرأة لا تمكث في موطن فيه رجل أو رجال إذا لم تكن عفيفة ومتدين ومعها محرم، مع وجود محرمها، إلا وتفسد ذلك المكان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يزينها في أعين الرجال. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مطلقا. هذه الرواية مطلقة، ولا متر واحد تسافر إلا مع ذي محرم. وما جاء في الروايات من تقييد بأزمنة فلا مفهوم له، لا ينظر إليه. فقد جاء: لا تسافر امرأة مسيرة يوم، وأتت، وفي لفظ مسيرة يومين، وفي لفظ مسيرة ثلاثة أيام، وفي لفظ أكثر من ثلاثة أيام، وفي لفظ مسيرة يوم وليلة. وهذه لا مفهوم لها. فمثل قال الشخص: لا يجوز امرأة تسافر ولا متر ولا مترين ولا ثلاثة أمتار. ومسيرة اليوم في الزمن السابق يسير، ومع ذلك هي مسيرة اليوم هي 40 كيلومترا، ونهى الإسلام عنها حتى ولو بمتر واحد. فهذه الأعداد لا مفهوم لها، وإنما للتقريب للأذهان ليبين أنها ولا لحظة تسافر، مثل قول عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، فلو استغفر 80 مرة كذلك لن يغفر لهم. وهنا لو سافرت المرأة نصف مسيرة يوم لا يحل لها ذلك. وفي الصحيح: لا يحل لامرأة أن تسافر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن سفرها بدون محرم كبيرة، والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. والواقع يبين الضرر الناشئ من سفر المرأة بلا محرم، حتى ولو بالطائرة لمدة ساعة، لو يودعها محرمها ويستقبلها محرم آخر لا يجوز، حتى ولو أمن تماما مع عدم معرفة ذلك عند البشر، ولو أمن الوصول مع ذلك لا يجوز. قال متفق: فقال رجل: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت، يعني كتبت، يعني كتب اسمي في غزوة كذا وكذا، الكاف للنسبة، وذا اسم شارع، يعني كتبت في هذه الغزوة وهذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق حج مع امرأتك، يعني هذا منكر عظيم، اترك الحج واذهب إلى مع امرأتك لتكون محرما لها. قال متفق عليه، واللفظ المسلم ولفظ البخاري مقارب له. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على وجوب في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل امرأة، يدل على وجوب الحذر من الاختلاء بالمرأة. ويدخل في هذا الحديث معها في الهاتف مثلا، أو ما هو من الوسائل الحديثة بالكتابة أو في المكالمة أو في الكلام ونحو ذلك. في المسألة الثانية يدل هذا الحديث على قاعدة عظيمة في الشرع، وهي درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. حتى لو كان في الجلوس مع المرأة مصلحة من علاج ونحوه لا بد من محرم. الأمر الثالث، هذا الحديث لا تفريق فيه بين الشابة وبين الكبيرة، وبين الشاب وبين الكبير في السن، فكل رجل وكل امرأة سواء كانا صغيرين أو كبيرين، ممن بلغ أو لم يبلغ لكن يخشى منه الفتنة، تحرم الخلوة به. الأمر الرابع يدل على تعظيم الإسلام لشأن المحرم، وإذا كان الإسلام قد عظمك أنت أيها المحرم يجب أن تقوم بما ألزمك به الشرع من الحفاظ على محارمك، من ليس من مرافقتهن فقط، بل من وجوب إلزامهن بالحجاب والستر والعفاف والنهي عن الطيب والتبرج والزينة ونحو ذلك. فلا يكون مقصود المحرم فقط هو المرافقة، لا، شأنه في الإسلام أعظم. وقوله ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم يدل على تحريم السفر، يدل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، ويدل أيضا هذا الحديث على ضعف المرأة، فلا تخرج إلا مع، فلا تسافر أو تختلي إلا مع محرم. ويدل أيضا هذا الحديث على تعظيم شأن الإسلام للمرأة، فلا تسافر إلا مع رجل يصونها ويحفظها، لأنها كالملكة لا تسافر مع حاشيتها، هذه مرأة كبيرة معظمة لها قدر شأن كبير، يسافر معها المحرم كالخادم والحافظ والراعي والصائن لها. لماذا؟ لأن مكانة المرأة عظيمة. فوجود المحرم المرأة ليس انتقاصا لها بل لتعظيمها. فالزعيم مثلا له سائق يسوق به، لو أتى حاكم يقود سيارته أو رجل يسوق به أعظم في النفوس إذا أتى بحاشية وسائق يسوقه، وكذلك المرأة أعظم لها في نفسها وفي الشأن إذا أتى من معها من يحفظها كالحاشية لها. ويدل أيضا هذا الحديث أنه لا يشترط في الحج الواجب إذن الزوج، يقوله إن امرأتي خرجت حاجة، فيفهم منه ولو بإذنه بغير إذنه. ويدل أيضا هذا الحديث في قوله إنك تبت بغزوة كذا وكذا على عظم أعمال الصحابة رضي الله عنهم في الغزو ونشر الإسلام وغير ذلك من فضائهم الجسيم العظيمة. ويدل أيضا هذا الحديث في قوله انطلق فحج مع امرأتك على عظم منكر سفر المرأة بلا محرم. ويدل أيضا على أن ويدل على تقديم أهمية وجود المحرم مع المرأة على إنقاص رجل في صف الجهاد في سبيل الله، لأنه يقوم بمهمة عظيمة مع المرأة. ثم قالوا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمه؟ قال أخ لي أو قريب، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث على أنه يبين أنه لا يجوز للشخص أن يحج عن غيره إلا بعد أن يكون قد حج عن نفسه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، يعني في الحج، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني يا ربنا الآن أجيبك وسوف أجيبك مرة أخرى وأنا فرح مسرور بأوامرك يا رب، هذا معنى لبيك. لبيك عن شبرمة يعني يا رب أنا حج عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن شبرمة هو نفسه، فقال أخ لي أو قريب، هذا الشك من الراوي. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال أبو داود وابن ماجة وصاحب ابن حبان ورجح إمام أحمد وقفه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على فضيلة التلبية، والمسألة الثانية يدل على أنه يجوز إظهار النية في الحج سواء إذا كان نائبا غير في قول لبيك عن شبرمه أو في إظهار النسك مثل لبيك عمره متمتع به الحج ونحو ذلك، فنقول لبيك عن شبرمه. وإذا كان الشخص حج عن غيره لكن لا يعلم ما اسمه فتكفي النية ولا يشترط إعلان الاسم. المسألة الثانية يدل على أن المستفتي قبل أن ينكر على أمر مجمل يتبين، فقال من شبره، فيخشى أن يكون نفسه، أن يكون هو نفسه، قال من شبره. ويدل أيضا قال هل حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبره، يدل على أن من ناب عن حج لغيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا، من الواجبات المترتبة عليك أولى من الواجبات المترتبة على غيرك. رواه أبو داود وابن ماجه وصحاب بن حبان وكذلك صحاب البيهقي، ورجح الإمام أحمد وقفه، وكذلك رجح ابن المنذر والطحاوي وقفه. وممن صحح رفعه ابن خزيمة والنووي وابن حجر وابن القطان وغيرهما.
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرب الحابس فقال فكل عام يا رسول الله، قال قلت لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة إلا الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحج لا يجب في العمر سوى مرة واحدة. قوله خطبنا النبي صلى الله وعنه يعني ابن عباس قال خطبنا النبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال، جاء في رواية أن هذه الخطبة قبل حجة الوداع، فقال إن الله كتب عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج فهو ركن من أركان الإسلام، وقام الأقرع بن حابس أحد الصحابة فقال أفي كل عام يا رسول الله إني نحج، فقال لو قلت يعني لو قلت في كل عام لوجبت لكن لا أقول في كل عام، الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع، فمن بلغ وحج يكفي هذا الحج إلى وفاته فلا تجب عليه في الإسلام سوى حجة واحدة. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأصله عند مسلم حديث أبي هريرة، وأصله أن مسلم قال إن الله كتب عليكم الحج، وقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله، قال وقلت نعم لوجبت. وساق المصنف الرواية الأولى لبيان أن ما زاد فهو تطوع يعني لا يأثم الشخص على فعله. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يدل على حرص الصحابة على حفظ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ونقلوا الدين والعلم لنا، فيقول إن الله كتب عليكم الحج، كتب عليكم الحج يدل على أن الحج فرض وهو الركن الخامس كما هو معلوم من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس فقال فكل عام يا رسول الله، كل عام يا رسول الله، هذا يدل على أن الشخص لا بأس أن يسأل عن أمر دينه. فالمسألة الأقرع بن حابس ورفع النبي صلى الله عليه وسلم حرج عن هذه الأمة وأن الحج مرة واحدة أزال إشكالا كبيرا عن هذه الأمة بسبب هذا السؤال العظيم. وقال لو قلت يعني لو قلت كل عام لوجبت يعني لكان شرعا واجبا عليكم الحج مرة واحدة، يدل على تيسير الإسلام يدل على يسر الإسلام، حيث أن هذه الفريضة لا تشرع في العمر سوى مرة واحدة، ويدل أيضا على كرم الله سبحانه أن ما زاد على تلك الحجة الشخص يؤجر عليها، لذلك قال ما زاد فهو تطوع، إلا إذا وضع الإمام ترتيبا في سنية معددة لا يحج الشخص إلا بعدها فيتبع في ذلك، لأن هذا من طاعة ولي الأمر في غير معصية، إذا لم يحج الشخص فهو مأجور وعلى نيته يثاب على ذلك، فهو من باب السياسة الشرعية التي يقرها الشرع وليس فيها محرم. بعد ذلك قال باب المواقيت. المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، والمقصود شهر ذي الحجة هي العشر الأولى منه، فهي من أشهر الحج، فمن اعتمر فيها ناويا الإفراد أو التمتع يصح في ذلك، يصح له ذلك، إن هذا من أشهر الحج. ولو اعتمر في رمضان ومكث في مكة ناويا عمرته تلك تمتعا إلى الحج لا يصح، لأن عمرته وقعت في غير أشهر الحج. والنوع الثاني مواقيت مكانية، وهذه المواقيت المكانية خمسة، دائرة على مكة المكرمة، لا أحد يريد الحج أو العمرة يتجاوزها إلا وهو محرم، إذا تجاوزها عامدا يأثم وعليه دم، وهذا من تعظيم وتشريف شعيرة الحج والعمرة. وهذه المواقيت بالوحي ليس باجتهاد، ومنها ما هو قريب من مكة ومنها ما هو بعيد عنها، وربك العليم الحكيم في قربها وبعدها، وهي منتشرة في جنوب وشمال وشرق وشمال غرب مكة من جهة البحر أدرابه. والمصنف رحمه الله في حديث ابن عباس هنا ذكر أربعة مواقيت، وسيأتي يوم غد إن شاء الله ذكر الميقات الخامس. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الجحفة الشام ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هذه هي المواقيت الأربعة. قال وقت أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمكنة لتلك المواقيت التي لا تتجاوز إلا بإحرام ممن أراد الحج والعمرة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني جعل ميقات أهل المدينة ومن أتى إليها جعل ميقاتهم ذا الحليفة، وذو الحليفة هي التي تعرف الآن بأبيار علي، ولا تعرف النسبة هذه لعلي وليس منسوبة لعلي بن أبي طالب، لا، وإنما سميت بأبيار علي لوجود أبيار قديمة سابقة اندثرت هناك. وهذا الميقات هو أبعد ميقات، هو أبعد المواقيت عن مكة، يزيد على 400 كيلو متر. قال ولأهل الشام الجحفة، الجحفة هي التي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انقل حم المدينة إلى الجحفة، قال وانقل حماها إلى اللهم نقل المدينة وانقل حماها إلى الجحفة، والجحفة كانت مكان لليهود فيها نخيل، وهي الآن خريبة وتبعد عن الطريق من جهة الشرق حوالي 10 كيلومتر، ووضع فيها مسجد، ويحرم الناس الآن من محاذاتها جهة الغرب في رابغ. فأهل الشام الذين يأتون على طريق الساحل مردة الشام أهل الأردن ومصر وفلسطين ولبنان، هذه الشام من الفرات إلى الغرب حتى ينتهوا إلى البحر، ومن صحراء الجزيرة إلى البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية، هذه الشام. فمن يأتي من هناك يخرج مثلا فلسطين أو من الأردن ويأتي على طريق الساحلي، إذا أتى رابغ وهو بمحاذاة الجحفة يحرم. قال: ولأهل نجد قرن المنازل. لأهل نجد، نجد تشمل ما هو من جنوب الجزيرة إلى شمال الجزيرة قبل جهة الشام والمدينة، ومن شرق إلى غرب، ومن شرقها إلى الغرب جهة الحجاز، هذه نجد. نجد من ناحية المواقيت، فمن جهة البحر الشرق إلى الحجاز تسمى نجد، من جهة بحر عدن جنوب إلى الشمال هي تسمى كلها نجد. ميقاتهم قرن المنازل، وقرن اسم وادي أو جبل هناك يسمى قرن المنازل، وهو موجود الآن فيه الميقات، وهو الذي يسمى الهدى أو كرى، وجعل ميقاتا آخر بمحاذاته في السير الكبير، لأنه هو وادي فلا أحد يتجاوز هذا الوادي حتى يحرم. الوادي فيه طريق من جهة كرى لا تتجاوزه حتى تحرم، يسمى السيل القديم أو السيل الصغير. في الجهة الشمالية منه امتداد الوادي وضعوا أيضا هناك مسجد يسمى السيل الكبير، فأيهما أحرم يكفي، فلا يتجاوز هذا الوادي حتى يحرم. قال: ولأهل اليمن يلملم. يلملم اسم وادي هناك، فكل من يأتي من جنوب جهة اليمن الساحل لا يتجاوز الميقات هذا حتى يحرم، وفيه مسجد هناك ومبين فيه علامة الميقات. هذه المواطن في البر. في جهة البحر من أتى من مصر أو من جهة المغرب ما كان محاذيا لميقات رابغ قبل أن يصلوا إليه يحرمون. في ذات الباخرة وحالت ميقات رابغ ونقول لا تتجاوزوا هذه الجهة حتى تحرموا. ولو أنزلتهم الباخرة مثلا شمال رابغ مثلا في ضبا فلا يتجاوزون رابغ حتى يحرموا. وقال المسلم ذلك، قال المسلم: هن لهن، هن هي المواقيت، لهن لأهلهن، يعني ميقات المدينة ذو الحليفة ونجد قرى المنازل، يعني هذه المواقيت لأهلها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني حتى ولو لم يكون من أهلها فهي ميقات لهم. يعني لو أن رجلا أتى من الشام لكن ما أتى من الساحل من جهة البحر، وإنما أتى بطريق آخر من جهة تبوك، أين ميقاته لما أتى المدينة؟ ميقات المدينة. لذلك قال المسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فما نقول له اذهب إلى الجحفة ميقاتك، لا، من أتى إلى أي ميقات هو ميقاته. وكذلك لو أن شخصا من أهل المدينة ذهب إلى ضبا أو الوجه ثم هناك راغب أن يعتمر، فلنقول تعود إلى المدينة تحرم، أو يكون ميقاتك وميقات أهل الشام الجحفة كل ميقات ميقات الشهر، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة، يعني من أراد الحج أو العمرة ناويا ذلك يحرم عليه أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وإذا لم ينوي العمرة وإنما أراد التجارة في مكة أو في جدة أو بما هو بعد المواقيت نقول ما يلزم الإحرام، لأن المسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة. ولو أن شخصا أراد أن يذهب إلى جدة للنزهة مثلا أو العمل، ويريد بعد ذلك العمل أو النزهة أن يعتمر، نقول يجب عليه الإحرام. ولو قال الشخص أنا أريد أن أذهب إلى جدة مثلا وللعمل وللنزهة، إن بقي وقت ذهبت إلى مكة، وإن ما بقي وقت ما ذهبت إلى مكة، نقول ما يلزم الإحرام، لأنه ما نوى نية جازمة للعمرة. لذلك قال وسلم هن لهن ولمن أتى عليهم غير ممن أراد الحج أو العمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان داخل مواقيت، مثلا شخص يسكن بعد بيار علي جهة مكة بمئة كيلو، هل نقول له ارجع إلى أبيار علي وأحرم، أم من مكانك أحرم واذهب إلى مكة، من مكانك أحرم واذهب إلى مكة؟ لكن وسلم قال ومن كان دون ذلك، يعني داخل المواقيت جهة مكة، فمن حيث أنشأ، يعني النية، حتى لو شخص ذهب إلى جدة وهو من أهل المدينة تجاوز الميقات ثم نوى العمرة في جدة وهو لم يكن ناوي من قبل، هل نقول ارجع المدينة احرم من هناك أو من جدة؟ لأنك نويت العمرة هناك من جدة، نقول إنك نويت العمرة من هناك من جدة. ذلك قال فمن حيث أنشأ، يعني النية. قال حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة، وهذا في الحج أهل مكة يحرمون مكة. فالشخص لو كان بيته في مكة من بيته يحرم، يلبس الحرام ويذهب إلى عرفة. أما في العمرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة رضي الله عنها من التنعيم. ففي العمرة أهل مكة يذهبون إلى أدنى الحل، أقرب الحل، هو المواقيت أقرب الحل، وأقرب الحل من الحرم الآن التنعيم، وإلا وأدنى الحل أيضا في الجعرانة لكنها بعيدة شوي، جهة بعيدة قليلا جهة الغرب، لكن أقربها التنعيم. إذا قال لذلك قال ممن أراد الحج، نعم حتى أهل مكة من مكة، يعني في الحج. أما في العمرة فأتانا حديث آخر من أدنى الحل. قال متفق عليه. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
قول إذا كانت الخلوة للضرورة مثل كان لا يوجد من يوصل المرأة للمدرسة أو الجامعة وهكذا، ما يجوز، إذ ما هي ضرورة ذهب المدرسة المرأة، ما هي ضرورة يترتب عليه إتلاف بدن أو ضياع دين ونحو ذلك. إذا صاحب الأجرة ركب معه مجموعة من النساء هل يعتبر هذا من خلوة؟ هذا لا يعتبر خلوة، لكن إن وجدت منهن مفسدة أو يخشى من السائق مفسدة فيحرم، لا للخلوة وإنما لوجود المفسدة. وهل الطالبة أن تذهب مع سائق خاص المدرسة؟ ما يجوز، حتى لو تذهب مع السائق والخادمة وهي غير محرم للزوج وهي غير محرم للسائق، حتى يذهب المرأة تكون الخادمة مع ذلك السائق وهو غير محرم لها محرم أيضا. هل يجوز إطلاق لبيك لغير الله عز وجل فتقول إجابة لدعوة الوالدين لبيك يا أبتي أو يا أمي؟ إيه ما في بس، يعني الآن أطيعك مثل يا فلان أعطينا ماء، فتقول لبيك نعطيك ماء وأعطيك شيء ثاني لو أمرتني به، حلال. قل هل يشترط في المرأة المكية المحرم للسفر؟ لا، لأن مكة ليست سفر عند المشاعر، لكن إذا وجد مفسدة ما يجوز. وغالب الفتن من النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة بني إسرائيل في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والله عز وجل يقول إن كيدكن عظيم. ويجب أن يجعل الرجل بينه وبين النساء جبل من حجاب، ولا يفتح على نفسه باب معهم. والمرأة من أمكر الناس، من أمكر المخلوقات فيما تريد، ومن أسرع الناس تبرئ مما تفعل، كما فعل ذكر الله عز وجل في قصة يوسف، قال هي راودتنا أهو إلى مقلتها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، اتهمة يوسف مباشرة. والمرأة أيضا تكذب وعلى الرجل وتفتري عليه حتى لو ما فعل أشياء، فيبتعد من الرجل دائما عن المرأة بقدر ما يمكن يبتعد تماما إلا مع محارمه. وقد المرأة تستدرجه في أمر مباح، الشيطان يستدرجه، ثم بعد ذلك يقع الأمر محرم، ثم تكذب عليه وتخدعه، وقد تكون تريد منه شيئا من مال ونحو ذلك، أو توقع في مصيبة، لكن الإنسان تماما يبتعد، هذا أسلم له ولدينه ولعقله ولمروءته ولرجولته. والله عز وجل يقول أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول إذا ذهبت امرأة مع أجنبي مكان قريب لمكان قليل يعتبر خلوة؟ نعم، إذا كانت المرأة تشتري تختلي بالرجل في نفس المحل ما يجوز، يجب على محرمها أن يذهب معه. يقول يجوز المرأة تخرج مع السائق ومعها الأطفال؟ فإذا كانوا غير بالغين ما يجوز، لابد لو كان 10 أطفال عمارهم 5 و6 و7 و8 سنوات و7 سنوات لابد بالغ، محرم بالغ. يقول لو جلس رجل مع امرأة وحدهما وعمر كل واحد منهما يقول فوق 100 سنة هل تعتبر خلوة؟ استدلال من قواعد النساء، قواعد النساء الله أباح المرأة، القواعد جمع قاعدة، أباح لها كشف الوجه بشرط ما تضع زينة، وقال وأن يستعففن خيرهن، يعني لو امرأة كبيرة في السن على عربة وجهها شاحب من الشيخوخة، الإسلام قال يجوز لك، يجوز لها أن تكشف وجهها ولا تضع أي تجميل في وجهها، وما ذلك الله قال وأن يستعففن، يعني هذه المقعدة العجوز المشلولة تحتجب أفضل، وأن يستعففن خير لهم. فدل على كشف المرأة الوجه حرام أصلا، المقعدة كان هذا حكم باب أولى الشابة. يقول هل يجوز ركوب المرأة في سيارة أجر مع السائق دون محرم حتى للضرورة؟ الضرورة ما يخشى منه الهلاك، موت امرأة لما ذهبت الآن تشتري تموت من الجوع من الظمأ، هي ضرورة، تخشى الوفاة نزيف، نعم هي ضرورة، ما تقول السوق ضرورة، ما هو ضرورة. يقول هل يجوز تسافر مرة مع مجموعة نساء عن طريق الطائرة للضرورة كالحج؟ ابن المنذر يقول ولا دليل لمن يقول يجوز المرة أن تسافر مع مجموعة نساء، ما في دليل، حتى لو كانت 100 مرأة في طائرة خاصة يقضون حاجتهم في المدرسة ويعودون ما يجوز. الحديث العظيم لا تسافر مرة لما أدي محمد، والإسلام نهى عن ذلك، لأن المرأة إذا اقتربت يقل حياها أشد، هذا معروف، تجد المرأة إذا سافرت بلد غير بلدها تغير من هيئتها في لبستها وفي مشيتها وكلامها وتصرفاتها. لو قال شخص أجلس مع بنت عمي أنا ويام عايشين سوا، يجوز ما يجوز؟ بل هو أخطر من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم يقول الحم الموت، لما قال آخر رجل الموت قال يا رسول الله رأيت الحم، يعني قريب الزوج أو القريب عامة، قال الحم الموت، يعني هنا الهلك. حتى لو كان مثلا ابن عم بنت عمته في بيت واحد وولدا في بيت واحد وعاشا في بيت واحد وبلغ عمرهما 20 عاما، ما يجوز تكشف عليه ولا تبتسمه.
يقول هل إذا كانت هل إذا كان الميقات في المدينة هل يكفي الإحرام المدينة دون الميقات؟ يعني لو شخص مثلا يسكن هنا في المدينة له أن يلبس الإحرام وينوي في بيته ثم يسير ما في بأس، لكن الأفضل أنه ينوي عند الإحرام. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو وجبت ليس فيها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في ذلك الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع؟ لا، بأمر الله، بأمر الله، هو ما ينطق عن الهوى. يقول ذكر بعض من الميقات الآن في الجحفة لا في رابغ فما صحت. الآن رأى الجحفة موجود فيها مسجد ميقات ويذهب إليه بعض الناس، أكنه داخل حول 10 كيلو، ومحاذ للجحفة رابغ، بدل ما تدخل 10 كيلو يكفيك ما تتعدى هذا المكان حتى تحرم. مثل لو شخص قال ما أريد أن أخرج مع ميقات أبيار علي، نقول ما تجاوز مكان ميقات أبيار علي إلا أنت محرم. وشخص قال أريد أن أذهب مع قدمي، نقول ما تجاوز مكان محاذاة هذا الميقات حتى تحرم. يقول ميقاتها الحائل من أين يحرمون إذا أتوا للمدينة؟ المدينة. يقول لو نوى رجل عمره من المدينة ولكن يذهب إلى الطائف هل له أن يحرم من السيل؟ من وقت النية، لو شخص أراد أن يعني شخص ذهب إلى الطائف للنزهة وهو من المدينة وراد أن ينوي وراد أن يعتمر وميقاتك هو الطائف. يقول إذا شخص عمل 20 يوما في المدينة وباقية الشهر، إذا شخص عمله 20 يوما في المدينة هو باقي الشهر في جدة وهو نوى العمرة في المدينة لكن يريد يذهب العمل في جدة يحرم من عندها لجزء له ذلك، هذه مدة طويلة يعني يجلس في جدة يحرم من جدة. يقول ما معنى أدنى الحل؟ المدينة لها حرم كما قال مسلم ما بين عير لثور حرم، وكذلك مكة لها حرم. إذا رد شخص العمرة من أهل مكة من عند حدود الحرم من حدود حرم مكة يعتمر ينوي العمرة من حدودها. مثلا لو كان المدينة في حرم مثلا نية ما بين عير لثور، نقول تخرج جهة عير مثلا وتنوي لكن ما فيها إحرام، لكن مكة تخرج حدود مكة هي التي حدود الحرم وتنوي. يقول أراد شخص من أهل نجد الذهاب إلى جدة ثم المدينة ثم مكة ليعتمر فأين يحرم؟ المدينة. يقول هل يصح تسمية التنعيم ميقات؟ لا، أدنى الحل، أدنى حل لأهل مكة تنعيم. يقول هل ميقات الجحفة خاص بأهل الشام أم لكل من كان على الساحل مثل أملج وينبع؟ هو ميقات من الأهل الرابغ حتى يصلون إلى أقصى الدنيا من الشمال، فللوجه ولأهل الضبا ولأهل الحقل ولأهل فلسطين ولأهل تركيا إذا أتوا منه ولأهل روسيا إذا أتوا منه وهكذا، كل من أتى مع هذاك الطريق يكون ميقاتا. يقول شخص أراد أن يذهب إلى جدة وفي منتصف الطريق نوى أن يعتمر، فليرجع؟ لا، من حيث نوى؟